صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. فهناك عالم خلق وعالم أمر، والفرق بين هذين العالمين، الله تبارك وتعالى أفاض هذا الوجود، لكن الموجودات على قسمين. هناك موجودات توجد بمدة ومادة، أي لا يمكن وجودها إلا بعنصرين، مادة ومدة. وهناك موجودات توجد بنفس أمره تعالى بدون حاجة لمدة ولا مادة. مثلا عندما نلاحظ جسم الإنسان، جسم الإنسان لا يمكن أن يوجد بدون مادة ومدة. جسم الإنسان يحتاج إلى مادة، كما في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهناك مادة تكون منها جسم الإنسان، وهناك مدة تكون خلالها جسم الإنسان. يقول تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهناك عنصران، المادة والمدة، تكون منهما جسم الإنسان. إذن جسم الإنسان من عالم الخلق، لأنه احتاج إلى مادة ومدة. أما عندما نأتي لموجود آخر، وجوده لا يحتاج إلى مدة ومادة، العقول. الله عندما برأ العقل أوجد العقل بلا مادة ولا مدة. وجد العقل دفعة واحدة، لحظة واحدة، بلا مدة ولا مادة. فالعقل ليس من عالم الخلق كالجسم، إنما العقل من عالم الأمر. لماذا يقال له من عالم الأمر؟ لأن القرآن يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا غير خلقنا، خلقنا يحتاج إلى مادة ومدة، أما أمرنا فيوجد لحظة واحدة بلا حاجة لا إلى مادة ولا إلى مدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس بين كن ويكون لا مدة ولا مادة. إذن العقل من عالم الأمر لأنه وجد بدون مدة ولا مادة. الجسم من عالم الخلق لأنه وجد ضمن مادة ومدة. لأجل ذلك عندما نأتي إلى الروح، الروح البشرية، هل الروح من عالم الخلق يعني وجدت بمادة ومدة، أم الروح من عالم الأمر يعني وجدت بلا مدة ولا مادة؟ القرآن الكريم يفيدنا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل قل الروح من خلق ربي. الروح من عالم الأمر وليست من عالم الخلق. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك فرق بين الجسم وبين الروح. الجسم من عالم الخلق يحتاج إلى مادة ومدة، الروح من عالم الأمر وجدت الروح بلا مدة ولا مادة. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني: ما هو الفرق بين الروح والنفس؟ القرآن تارة يقول روح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وتارة يتكلم عن النفس يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هو الفرق بين الروح وبين النفس؟ النطفة عندما تلصق بجدار الرحم، النطفة الملقحة عندما تلتصق بجدار الرحم تتعلق بها الروح. الروح تعيش في عالم الأرواح، في عالم الملكوت، لكن إذا علقت النطفة بجدار الرحم اتصلت بها الروح. فإذا اتصلت بها الروح جاءت النفخة الغيبية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخنا فيه من روحنا، اتصلت الروح بالنطفة فحصلت النفخة الغيبية ونفخنا فيه من روحنا. إذا اتصلت الروح بالنطفة بمرور الوقت تتكون النفس. النفس شيء يتكون بعد اتصال الروح بالنطفة الملقحة. النفس ما هي؟ النفس مجموعة قوى يكتسب الإنسان بعد اتصال الروح بالنطفة. يكتسب القوة الشهوية التي يعبر عنها القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يكتسب القوة الغضبية التي يعبر عنها القرآن الكريم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يكتسب القوة العاقلة التي يعبر عنها القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس هي قوى ثلاث: قوى شهوية، قوى غضبية، قوى عقلية، يكتسبها الإنسان بعد اتصال الروح بالنطفة الملقحة. هذا هو الفرق بين الروح وبين النفس. نجي إلى المحور الثالث: الروح البشرية تمتاز عن الأرواح الأخرى، تمتاز عن الحيوان، تمتاز عن الجن، تمتاز عن الملك. الروح البشرية، الروح الإنسانية لها خصائص، لها مميزات تمتاز بها عن المخلوقات الأخرى. ما هي الخصائص والمميزات التي تمتاز بها الروح البشرية؟ التفت معي جيدا. الروح البشرية قوامها بالعقل اللغوي. لماذا يسمى الإنسان حيوان ناطق؟ الفلاسفة المناطقة يعبرون عن الإنسان أنه حيوان ناطق. ليش يقال ناطق؟ لأن الروح البشرية تمتاز بالعقل اللغوي. ما معنى العقل اللغوي؟ حتى يتضح لك قوام الروح البشرية، ما معنى العقل اللغوي؟ هنا نرجع إلى ما كتبه تاترسيل، هذا عالم انثروبولوجي أمريكي، أو ما كتبه نؤوم تشومسكي أستاذ كرسي اللغة في جامعة MIT. كلاهما تحدث عن خصائص ومميزات العقل اللغوي الذي يميز الروح الإنسانية عن بقية المخلوقات. ذكر هذان العالمان عدة معلومات تتعلق بالعقل اللغوي. المعلومة الأولى، الإنسان مر بمراحل ثلاث. الإنسان النيدرتالي، الإنسان النيدرتالي إنسان عاش قبل 350 مليون سنة، عاش على الأرض، إنسان النيدرتالي. هذا الإنسان كان لا يملك قدرة على الكلام، لم يكن يتكلم، كان يصوت لكن لم يكن قادرا على الكلام. ثم جاءت المرحلة الثانية، الإنسان الصناع، الإنسان الصناع الذي اكتشفت الحفريات مصنوعاته، موجوداته، مبتكراته، هذا هو الإنسان الصناع. الإنسان الصناع كان يمتلك العقل اللغوي، تسمى منطقة بروكا. منطقة بروكا في المخ، في الدماغ البشري، هي المنطقة المسؤولة عن المهارة اللغوية. هذه المنطقة موجودة عند الإنسان الصناع، وإن كان لا يعرف أنه تكلم أم لم يتكلم. المرحلة الثالثة، الإنسان المتكلم، الذي بدأ بأبينا آدم. أول إنسان تكلم، أول إنسان نطق، أبونا آدم. أبونا آدم استمرت البشرية من أبينا آدم، يعني من أول إنسان تكلم، نطق، انطلق من الإنسان الصناع إلى الإنسان المتكلم. زين، نجي إلى المعلومة الثانية. المهارة اللغوية أو العقل اللغوي يختلف عن الأصوات التي تخرجها الببغاء. الببغاء ما عندها لغة، حتى بعض القرود تنطق بعض الحروف، لكن ليست هذه مهارة لغوية، ليس هذا عقلا لغويا. العقل اللغوي الذي يتميز به الإنسان عن غيره هو عبارة عن صفات ثلاث. الصفة الأولى، القدرة على التعبير عن الفكر، أن أعبر عن أفكاري، هذا لا يستطيعه الحيوان، لا يستطيعه المخلوق الآخر، القدرة على التعبير عن فكري وخواطري. الصفة الثانية، الترميز، الترميز لا يقدر عليه غير الإنسان. الترميز الإنسان يضع رمز النار، النار يعني ذلك الموجود الحراري، ما في علاقة بين كلمة النار والموجود الحراري، لكن الإنسان يوجد بينهما علاقة فيجعل هذا رمزا لهذا، وهذا من صفات العقل اللغوي لدى الإنسان. الصفة الثالثة وهي مهمة جدا، التفكير باللغة. هل تستطيع أن تفكر في الرياضيات بدون أرقام؟ لا يمكن. اللغة وسيلتك إلى التفكير، أنت تفكر عبر لغة معينة، تفكر في الرياضيات عبر أرقام، ما تقدر تفكر بدون أرقام، تفكر في القضايا الفلسفية عبر لغة معينة. القدرة على التفكير عبر اللغة صفة من صفات العقل اللغوي لدى الإنسان وليست موجودة عند غيره. هذه المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة، النظرية الداروينية تعتبر أن العقل اللغوي جاء نتيجة تطور، بينما نؤوم تشومسكي يقول لا، هذا ليس صحيحا، العقل اللغوي لم يأتي عن تطور بل جاء عن انفجار، ويسميه الانفجار اللغوي. كما أن الكون قبل 13 مليار سنة فاصل سبعة عاش انفجارا يسمى الانفجار الكوني العظيم، وجاء هذا الانفجار من دون عملية تطور، كذلك العقل اللغوي حصل عليه الإنسان نتيجة انفجار في قدراته وليس نتيجة تطور دارويني إلى أن ملك الإنسان المهارة اللغوية. المهارة اللغوية منحة وليست المهارة اللغوية نتيجة تطور داخل بنية الإنسان إطلاقا. زين، نجي إلى المعلومة الأخيرة. المعلومة الأخيرة يقول بأن المهارة اللغوية مزروعة جينيا في دماغ الإنسان. كيف يعني مزروعة جينيا في دماغ الإنسان؟ لاحظ الطفل، الطفل ما يحتاج تعلم اللغة كلها، تعلم بعض الكلمات هو يستنتج من الكلمات كلمات أخرى. المهارة اللغوية، العقل اللغوي، الطفل يتعلم بعض الكلمات ثم ينشئ من عنده كلمات أخرى على ضوء تلك الكلمات. هذا يكشف عن أن المهارة اللغوية مزروعة جينيا في دماغ الإنسان. نؤوم تشومسكي يقول كل البشر، كل اللغات في هذا على الأرض أكثر من 7000 لغة، كل اللغات على الأرض تشترك في قواعد نحوية واحدة. اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، كلها ترجع إلى قواعد نحوية واحدة. جميع اللغات، يقول لو نزل كائن من السماء إلى الأرض سيظن أن جميع البشر يتكلمون لغة واحدة، لأن جميع اللغات ترجع إلى قواعد نحوية واحدة مشتركة بين جميع اللغات، مما يكشف عن أن المهارة اللغوية مزروعة جينيا في دماغ الإنسان. إذن الروح البشرية تمتاز عن المخلوقات الأخرى بأنها تمتلك العقل اللغوي، والعقل اللغوي بهذه الخصائص والمميزات التي ذكرناها. هذا كلامنا في المحور الثالث. المحور الرابع والأخير، يقول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عرفنا معنى تسوية النفس، سواها. كيف يعني سواها؟ عرفنا التسوية والفرق بين الروح وبين النفس. نجي إلى المحور الذي بعده، فألهمها فجورها وتقواها. نحن يا إخوان يا أخوات نعيش في هذا العصر، نعيش مرض الفراغ الروحي. مرض الفراغ الروحي أشد خطرا من الأمراض العضوية، أشد خطرا من الأمراض المادية. مرض الفراغ الروحي مرض قاتل، مرض مهلك. مرض الفراغ الروحي عبارة عن شعور الروح بالغربة، شعور الروح بالظلمة. كثير منا يشعر أنه يعيش في غربة، يعيش في ظلمة، يعيش في وحشة. مرض الفراغ الروحي مرض قاتل، مرض مهلك. عندما نريد أن نتحدث عن هذا المرض، مرض الفراغ الروحي، نذكر معالم وأسباب. ما هي معالم الفراغ الروحي؟ شوف أنت لاحظ نفسك، هل أنك مبتلى بهذا المرض، مرض الفراغ الروحي، أم لا؟ اقرأ شخصيتك، راجع وجدانك، هل تجد أنك مصاب بهذا المرض، مرض الفراغ الروحي، أم لا؟ المعلم الأول: الغفلة عن الحق تبارك وتعالى. عندما نجد أنفسنا نرتكب الذنوب بلا حياء، نرتكب الذنوب بلا خوف، نرتكب المعاصي بكل جرأة، بكل جسارة، من دون خوف، من دون حياء، من دون تأنيب ضمير، إذن نحن نعيش الغفلة عن الحق تبارك وتعالى. لأننا نعيش غفلة ونسيانا للحق تبارك وتعالى، نتجرأ على الذنوب بلا خوف، بلا حياء، بلا وازع. يقول تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويقول تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المعلم الثاني: عدم الإقبال على العبادة. لاحظ نفسك، هل تقبل على العبادة أم تستثقل من العبادة؟ لاحظ شخصيتك، هل تقبل على الصلاة أم تستثقل من الصلاة؟ لاحظ شخصيتك، هل أنت ممن يقول الله في حقه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أم أنت ممن يقول الله في حقهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لا ننسى الصلاة، لكننا نؤخر الصلاة دائما، نسوف الصلاة دائما. لماذا؟ لأننا لا نحب الصلاة، لأننا نصليها فقط من أجل أن نسقط العقوبة عن أنفسنا، وإلا فنحن لا نحب الصلاة، لا نقبل عليها، إنما نصليها من أجل إسقاط العقوبة. إذن نحن ممن يقول الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المعلم الثالث: هل نشعر بلذة العبادة؟ نحن لا نشعر بلذة العبادة. هل إذا قرأنا القرآن نشعر بلذة؟ هل إذا قرأنا الدعاء نشعر بلذة؟ هل إذا صلينا النافلة نشعر بلذة أم لا؟ هذه الأعمال من قرآن، من دعاء، من نافلة، نمارسها ممارسة روتينية، ممارسة لفظية، ممارسة خاوية، نمارس الصلاة والقرآن ممارسة باردة، ممارسة متبلدة، ليس فيها طعم، ليس فيها روح، ليس فيها ذوق، إذن نحن لا نشعر بلذة العبادة أبدا. وهذا دليل على أننا نعيش مرض الفراغ الروحي، وهذا دليل على أننا نعيش مرض قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، لكننا قلوبنا أشد قسوة من الحجارة، لأننا لا نلتذ بالصلاة ولا بالدعاء ولا بالنافلة. نحن مصداق لقوله تعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى متثاقلين، لأنهم لا يشعرون بلذة الصلاة وبطعم الصلاة. إذن نحن مصابون بمرض الفراغ الروحي، لأن معالم هذا المرض، أعراض هذا المرض تنطبق على سلوكنا، تنطبق على أرواحنا. ما هي أسباب هذا المرض؟ لماذا نحن مبتلون بمرض الفراغ الروحي؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل؟ السبب الأول الجهل بالهدف الحقيقي. ما هو الهدف الحقيقي من وجودنا؟ هل الهدف الحقيقي من وجودنا الحصول على الثروة؟ الحصول على المنصب؟ الحصول على الشهرة؟ الزوجة؟ الأولاد؟ هل هذا هو الهدف؟ كثير منا يشعر أن الهدف أن أوفق في دراستي وأحصل على وظيفة وأحصل على منصب، الهدف أن أكون أسرة، أن تكون لي زوجة، أن تكون لي أولاد. هل هذا هو الهدف؟ ليس الهدف من وجودنا هذا، هذا هدف مادي حقير. الهدف من وجودنا الارتباط بالله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الهدف من وجودنا عبادة الله، الهدف من وجودنا أن نرتبط بالله، الهدف من وجودنا أن نستقي من الله الكمال الروحي. هذا هو الهدف من وجودنا. نحن ضيعنا الهدف، صرنا نركض ونلهث وراء أهداف صغيرة، أهداف مادية حقيرة، المنصب، الثروة، الشهرة، هذه الأهداف الدنيوية التي يقول القرآن عنها: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نحن الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نحن نحسب أننا نحسن عندما نسعى وراء الأموال والثروة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا السبب الأول. السبب الثاني تراكم الذنوب، ذنب بعد ذنب، بدون توبة، بدون إنابة، بدون رجوع إلى الله. الذنوب تترادف على قلوبنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث يقسين القلب، ترادف الذنب على الذنب، ومجالسة الموتى. إذن الذنب بعد الذنب بعد الذنب بلا توبة، بلا ندم، بلا تراجع. هذا الترادف والتكاثر يوجب ظلمة القلب، يوجب سوداد الروح، يوجب نتن الروح. تصبح روحي منتنة متعفنة نتيجة كثرة الذنوب، نتيجة كثرة المعاصي. القرآن الكريم يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبنا رانت، اسودت، أظلمت من كثرة الذنوب والمعاصي. إذن ترادف الذنوب يبعدنا عن الانتشاء الروحي ويعيشنا مرض الفراغ الروحي. السبب الثالث من أسباب مرض الفراغ الروحي مجالسة الموتى. من هم الموتى؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إياكم ومجالسة الموتى. قيل: يا رسول الله، ومن هم الموتى؟ قال: كل غني أطغاه غناه. الغني المتبختر بغناه، بثروته، بأمواله، عندي سيارات، عندي شركات، عندي كذا، عندي كذا. كل غني أطغاه غناه. يقول القرآن الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه غنيا شرها طغى وبغى. هؤلاء هم الموتى. لا تجالس الموتى، لا تجالس الموتى. القرآن يقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أكو ناس من تجلس وياهم ما يتحدث إلا عن الدنيا، عن منصبه وعن وظيفته وعن أمواله وعن أعماله وعن مشاريعه، لا يتحدث عن الآخرة بشيء، لا يتحدث عن الله بشيء، لا يتحدث عن الإيمان بشيء. هذا ميت، ميت القلب. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة يعلمنا ويقول: أم لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين، بطالين ما عندهم شغل أخروي، عندهم شغل دنيوي، أما ما عندهم شغل أخروي، هؤلاء بطالين. أم لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هؤلاء هم الموتى. مجالسة الموتى تبعد عن ذكر الله، تبعد عن الانتشاء الروحي. السبب الرابع من أسباب مرض الفراغ الروحي الركض وراء الدنيا. القرآن الكريم يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كل حياتنا تكاثر. شنو يعني تكاثر؟ آية أخرى تشرحها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهاكم التكاثر إلى أن جاءكم الموت وزرتم المقابر وأنتم مشغولون بتكاثر الأموال. ألهاكم التكاثر حتى جاءكم الموت حتى زرتم المقابر. يجيئنا الموت على غفلة، الموت لا ينتظرنا، علينا أن ننتظر الموت، نحن نريد الموت ينتظرنا، نقول له يا موت انتظرنا حتى نتوب ونعمل صالحا ونرجع إلى ربنا، انتظرنا 5 دقائق، الموت لا ينتظرنا، علينا أن ننتظر الموت، أن نتوب وننتظر الموت. لا يفيد بعد الموت أن نقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهث، اللهث وراء الدنيا من الصباح إلى الغروب، عمل شغل عمل شغل. طيب متى الصلاة؟ متى القرآن؟ متى الدعاء؟ طول وقتنا شغل وعمل. طيب متى نرجع لربنا؟ متى نتزود من الآخرة؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف في سوق البصرة فرأى الناس في السوق مشغولين بالبيع والشراء والمساومة، قال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ متى أخصص من يومي ساعة واحدة لله، للدعاء، للقرآن، للنافلة؟ متى؟ متى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ متى؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإمام أمير المؤمنين يقول عنه ضرار ابن ضمرة، دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية، قال معاوية: يا ضرار صف لي عليا. صار ضرار يصف عليا، قال: ولقد رأيته ليلة من لياليه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم، وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك 3 لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد. علي بن أبي طالب يقول: آه من قلة الزاد. فماذا نحن نقول؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي يعلمنا خسة الدنيا ووضاعة الدنيا، الدنيا التي أدبر عنها علي بن أبي طالب، الدنيا التي أدبر عنها الحسين بن علي وقال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الحسين يخاطب القوم يقول: هذه الدنيا قد أدبرت وتنكر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. الحسين ابن علي أدبر عن الدنيا وانطلق نحو الله تبارك وتعالى، انطلق نحو الله إلى آخر لحظة من حياته وقع السهم المثلث في قلبه وهو يرمق بطرفه نحو السماء كأنه يقول: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قط قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذه كلمات الحسين إلى ربه، وهناك كلمات قالها لشيعته، هناك كلمات يخاطبنا بها الحسين ابن علي. هذه الكلمات سمعتها سكينة ابنته حينما أقبلت إلى جسده، سمعته يقول هذه الكلمات: شيعتي، مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القتل غدرا سحقوني، بقي على الثرى 3 أيام. أقبلت إليه العقيلة زينب، نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: يا ابنة الطالبيين، أبعد الأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى عن جسده. وقفت تنظر وإذا بعشر من خيول الأعوجية داست على صدره ومزقت عظامه. ساعد الله قلب العقيلة زينب، توجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء، مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. ويا يا لي جدي، ما اتمحد وقف دونا يا ولا نخار غمض لا يا 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 غمض لا يا 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 عيونا يا يا يعالج بالشمس من خطف لونا يا ولا واحد بحلقة ما يا 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 ما يقطع يا يا مر يا جدي ما يتمحد مدد ايده ولا واحد حضر لو عدل رجله اي والله ولا واحد حضر لو عدا يا 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 وعدا يا يا لرجله يا يا ويا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله، هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن من يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه 10 مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعا الفاتحة تسبقها الصلوات.
هذه الليلة معفيين من الأسئلة إن شاء الله ليلة غد غادرنا الوقت معلش. طيب الله أنفاسك سيدنا الجليل أحسنت وأجدت بما أغنيتنا من الوعظ. نشكر آية الله سماحة السيد منير الخباز ونشكر العلماء الأجلاء ونشكر حضوركم الأخوة والأخوات وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وإلى أن نلقاكم ليلة غد إن شاء الله نترككم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على ألف خير والسلام.